بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. ما زلنا في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد في باب يبر والديه ما لم يكن معصية. وقول أبي الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. هذا أيضا مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أوصاه بطاعة والديه: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. والمراد والله أعلم أنك إذا كنت مسافر في عمل من الأعمال لطلب المعيشة وأمراك أن تخرج لهما، فإن من طاعتهما وبرهما أنك تجيب وتخرج لهما، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وذلك لعموم الأدلة التي تدل على وجوب طاعة الوالدين ما لم يكن في ذلك معصية، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كان في خروجك محذور وفيه كذلك معصية فلا طاعة لهما، كأن تكون مثلا قد هاجرت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهما كافران لم يسلما، ثم أمراك أن تخرج لهما، تترك بلد الإسلام وتذهب إلى بلد الكفر الذي لا تأمن فيه على دينك ولا على أهلك وعرضك، فهنا لا يجب عليك أن تطيعهما لأن هذه معصية، وإنما الطاعة بالمعروف. لكن إذا لم يكن في ذلك معصية فإنك تطيعهما. قال: ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، يعني أنك أنت المصيب أو أنك أنت الأحق بالولاية والإمارة، فلا تنازعن ولاة الأمر، كما أمر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ونهى من منازعة ولاة الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ولا تنازعن الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينازع الأمر أهله، والمراد به لا ينازع ولاة الأمور في إمارتهم إلا إذا رأى كفرا بواحا، كفرا ظاهرا بين، عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل وحجة على أن هذا كفر، فحينئذ يجوز المنازعة مع النظر في المصالح والمفاسد. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إن سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهكذا أيضا جاء معنا من حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن منازعة ولاة الأمور لما في ذلك من المفسدة، فإنه يحصل في ذلك مفاسد عظيمة من سفك دماء المسلمين وحصول الخوف والرعب وذهاب الأمن إلى غير ذلك من المفاسد. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام من منازعة ولاة الأمر. قال: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. وهذا أيضا مر معنا في أثر ابن عمر أنه من الكبائر، وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري. فالفرار من الزحف يعني عند ملاقاة الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يفر إلا إذا أراد أن يفر إلى طائفة من المقاتلين أو يفعل ذلك من باب التحرف في القتال ومن باب المخادعة فلا بأس، أما أن يفر فرارا وخوفا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وإن هلكت وفر أصحابك، يعني وإن فر من معك فلا تفعل مثلهم، فلا تفر وترتكب ما ارتكبوا. قال: وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. قال: وأنفق من طولك على أهلك، يعني أنفق مما أتاك الله سبحانه وتعالى على أهلك. المراد بالأهل الزوجة والأولاد ومن يقوم برعايتهم، فالنفقة على الأهل واجبة كما قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن ينفق على أهله وينفق ذلك على أولاده، لكن ينفق بالمعروف كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فتكون النفقة على قدر العرف، فإن كان غنيا فينفق عليهم بنفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا فبنفقة الفقراء، وهكذا إن كان متوسط الحال فينفق بنفقة من هو مثله. وعاشروهن بالمعروف. والنفقة على الأهل إذا احتسبها الإنسان فإنه يؤجر وتكون في محل الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والنفقة ينفقها الرجل على أهله فهي له صدقة، أو يحتسبها فهي له صدقة، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام النفقة على الأهل من أعظم أبواب النفقة، كما جاء في الصحيحين مثل أبي هريرة، وبمعناه كذلك من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دينار ينفقه الرجل على أهله، ودينار ينفقه في سبيل الله، ودينار ينفقه على دابته، ودينار ينفقه على أصحابه أعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله، في رواية على عياله. فالنفقة على الأهل أعظم أجرا. قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، يعني أن الواجب على المسلم أن يعاشر أهله بالمعروف كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فإن حصل من المرأة نشوز عصت زوجها ولم تطعه فإنه يعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. فإن أبت وأصرت إلا أن تعصيه فإنه يهجرها، يعني في المضجع، ما يهجرها من خارج البيت، يبيت معها في البيت لكن لا يضاجعها، ينام في فراش آخر. فإن لم تعتبر بذلك فلا بأس أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني ضربا ليس بشديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تتخذ معها هذه ثلاث طرق، فإن لم تنتفع بالنصيحة انتقلت معها إلى الهجر، تهجر المضجع، فإن لم تنتفع فالضرب، لكن ضربا غير مبرح. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أوصى أصحابه وأمته بذلك في حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي، حين أوصى بالنساء بمعنى ما في الآية، وأن الشخص إذا اضطر إلى ضرب امرأته فإنه يضربها ضربا غير مبرح، فإن أطاعته فيتخذ سبيلا، أي يفعل أفعالا حتى يتسلط عليها. قال: واقفهم في الله عز وجل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حين وعظ أصحابه، وكان مما وعظهم فيه وعظهم عن ضرب الرجل أهله، قال: ولا يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر يومه. يعني هذا من الفعل المنكر، أن تضرب امرأتك ضربا شديدا ثم بعد ذلك تأتي وتنام معها، فهذا مما لا ينبغي. قال: واقفهم في الله عز وجل، يعني ذكرهم بالله سبحانه وتعالى. إذا عصت وأبت أن تسمع كلام زوجها فإنه يذكرها بالله ويخوفها بالله سبحانه وتعالى. وشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام فيما أوصاه لأبي الدرداء: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: وحدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. وهذا الحديث مر معنا في أول الأبواب ومر الكلام عليه، وأن المراد بالجهاد هنا هو جهاد النفل، الجهاد المستحب ليس فرض، الجهاد هو فرض عين، فإن جهاد النفل لا يجوز إلا برضا الوالدين، وطاعة الوالدين مقدمة على الجهاد المستحب. أما جهاد العين فإنه لا يستأذن فيه الوالدان. وهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله الجهاد المستحب. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام برهما وطاعتهما جهاد، ففيهما فجاهد. قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. والحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم. ومعنى قوله رغم أنفه أي ألصق أنفه في التراب، ألصق أنفه في التراب، وذلك لخذلانه، أنه خذل. وكذلك أصابه الخزي لأنه أدرك والديه عند الكبر أو أدرك أحدهما ثم دخل النار، والمعنى أنه لم يقم ببرهما والإحسان إليهما. وأن إدراك الأبوين في حال الكبر والقيام بطاعتهما وبرهما سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. فلهذا قال: فدخل النار، يعني من كان كذلك فهو خسران، وهو كذلك في خزي وذل بسبب عدم استغلاله لهذه الفرصة العظيمة الذي أدرك فيها أبويه في حال الكبر ولم يقم بالإحسان إليهما. فهذا الحديث يدل على أن الإحسان للوالدين والقيام ببرهما والصبر عليهما في حال الكبر سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. وأن عدم القيام ببرهما في حال الكبر وعدم الصبر عليهما سبب لدخول النار. والأبوان في حال الكبر ربما كان أشد حاجة إلى الأبناء، أشد حاجة إلى الأبناء. وكذلك أيضا يحتاج من الابن أن يكون عنده صبر عظيم، أن يكون عنده صبر عظيم لوالديه. ربما يكون في حال الكبر لا يستطيع أن يتحرك، ربما إذا أراد الحمام يحمل حملا حتى يذهب به إلى الحمام، وهكذا ربما لا يستطيع أن ينجي نفسه إذا بلغ في السن مبلغا. فهذا يحتاج إلى عناية عظيمة، ويحتاج من الابن إلى صبر عظيم. فإذا قام بالإحسان إليهما وبرهما في مثل هذه، في مثل هذا السن، فإن ذلك سبب لدخول الجنة. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. والحديث ضعيف، فزبان بن فائد ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته كما قال الحافظ رحمه الله، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. فهذا الحديث مع كونه ضعيف إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح، وهو أن من بر والديه وقام بالإحسان إليهما كان ذلك سبب في أن يزيد الله عز وجل في عمره. ويؤيد ويدل على هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في عمره، فليصل رحمه. ومن أعظم الأرحام التي توصل هما الوالدان، من أعظم الأرحام هما الوالدان، فبر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بصلتهما سبب للزيادة في العمر، سبب للزيادة في العمر، وهو أيضا سبب لدخول الجنة كما مر. قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، أي المسلم لا يستغفر لأبيه المشرك. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأثر حسنه الإعلام الألباني رحمه الله. وفيه يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قول الله عز وجل في الآية التي في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة، أنها منسوقة بهذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنسل هو رفع حكم أو لفظه بدليل شرعي متأخر متراقي عنه، يتقدم دليل ثم يأتي دليل آخر متأخر عنه فيرفع حكمه، يعني يزيله ويبدله، فهذا هو النسل. والمراد بقول ابن عباس هنا: فنسختها الآية، أي خصصتها، فمراده بالنسخ هنا التخصيص، ليس النسخ المتعارف عند المتأخرين من الأصوليين، بل مراده هنا التخصيص، وهو إخراج بعض أفراد العام. فإن الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هي باقية على عمومها، باقية على عمومها في استغفار المسلم لوالديه، استغفار المسلم لوالديه، وإنما خصت بالنهي عن استغفار المسلم لوالديه الكافرين. ونكمل إن شاء الله بدرس آخر، والله تعالى أعلم.